بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى المناقشة الثانية وحاصلها: سلمنا بدلالة الرواية على أن البيع الأول فاسد، بل هذا مما لا خلاف فيه، حتى من القائلين بأن الشرط الفاسد ليس مفسدا كالشيخ الطوسي في المبسوط الجزء الثاني صفحة 149. إذن فسواء قلنا بأن الشرط الفاسد مفسد أم لم نقل بذلك، فعلى كل حال لا يستند فساد البيع الأول إلى فساد الشرط، بل يحتمل أن سبب فساد البيع الأول هو لزوم الدعوى، كما ذكر ذلك العلامة في التذكرة جزء 1 صفحة 490، وقد مر عليك ذلك. ويحتمل أن سبب فساد البيع هو عدم القصد الجدي للبيع، كما ذكر ذلك الشهيد الأول في الدروس الجزء الثالث صفحة 216، وقد مر عليك ذلك. وقد يكون سبب آخر. إذا فحتى لو سلمنا بدلالة الرواية على أن البيع الأول فاسد فلا دلالة فيها على أن الفساد لأجل فساد الشرط، بل من المحتمل أن سبب حكم الرواية بالفساد هو الدعوى كما ذكر العلامة، أو عدم وجود قصد جدي للبيع كما ذكر الشهيد الأول. وقد يكون هذه المناقشة الثالثة التحقيق هو أن مسألة اشتراط بيع المبيع والتي دلت عليها هذه الأخبار خارجة عن محل البحث، وهو أن الشرط الفاسد مفسد أو لا، وذلك لما ذكرناه في أول بحثنا لهذه المسألة من أن هناك موارد تخرج عن محل البحث، وذكرنا ثلاثة موارد، وبينا أن محل البحث هو ما إذا كان الشرط بنفسه فاسدا لمخالفته للكتاب والسنة مثلا، أو لمنافاته لمقتضى العقد مثلا، فإذا كان الشرط في نفسه فاسدا فحينئذ يصح البحث بأنه هل فساد الشرط يوجب فساد العقد أم لا، مع أنه من المعلوم أن اشتراط بيع المبيع، أي اشتراط البائع على المشتري أن يبيعه المبيع، ليس فاسدا في نفسه ولا مخالفا لكتاب أو سنة. فهذا خارج إذن عن محل البيع. إذن ففساد البيع، دقق شيخ عباس مولاي، إذن لا تسرح، إذن ففساد البيع ليس لأجل فساد الشرط، لأن الشرط في نفسه ليس فاسدا، إنما فساد البيع دقق لأجل الاشتراط لا لفساد ذات الشرط، بل لأجل إيقاع الاشتراط في هذا العقد فيؤدي لفساد في نفس البيع، إما لدوران أو غير ذلك، لا لأن الشرط فاسد فيوجب الفساد. ومحل بحثنا بعد المفروغية عن كون الشرط فاسدا، فإذا كان فاسدا يصح البحث حينئذ هل يوجب الفساد أم لا، وهذا ما نبهنا عليه في أول بحثنا لهذه المسألة. ولعله لما ذكرنا لم يستند إلى هذا الدليل أحد لإثبات أن فساد الشرط موجب لفساد العقد، هذه المناقشة الثالثة وهي من قبل المصنف. المناقشة الرابعة وقد أشير إليها في كلمات سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه الشريف كما في الجزء الأربعين صفحة 117، سلمنا جدلا أن هذه الأخبار تدل على فساد البيع لفساد الشرط، لكن مع ذلك لا نستطيع أن نتعدى عن مورد هذه الأخبار، وإلغاء الخصوصية عهدتها على مدعيها، إذن فلا مانع من أن نلتزم أن اشتراط بيع المبيع يوجب فساد العقد، كما إذا كان البيع نسيئة، يعني الأول، واشترط بعد ذلك بيعه نقدا في البيع الثمن، فأنا ألتزم بالفساد لأجل هذه النصوص والأخبار، لأن روح، ولعله لأن روح الربا موجودة، لأن بيع العينة لأجل التخلص من الربا كما ذكرنا ذلك سابقا، فلعله لأجل أن روح الربا موجودة في هذا البيع المشروط ببيع ثان، فلعله لذلك حكم الشارع بالفساد. ومحل بحثنا فيما ذكرناه سابقا أنه إذا لم تكن هناك نصوص خاصة، هذه المناقشة الرابعة. المناقشة الخامسة لهذه الرواية أيضا أنها ضعيفة السند كما ذكرنا بالحسين بن المنذر، وإن لم يشر المصنف. الرواية الثالثة والأخيرة، يا مولاي الجليل، ما رواه عبد الله بن جعفر في قرب الأسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم إلى أجل، يعني البيع نسيئة، ثم اشتراه بخمسة نقدا. هذا هو الذي لأجل أن يتخلص منه بالربا، لأن يتخلص منه من الربا، أيحول؟ قال: إذا لم يشترطا ورضيا فلا بأس بتقريب. أولا، دلت الرواية على أن البيع المشروط بالبيع ثانيا صحيح، عفوا، فاسد مع الشرط كما هو مقتضى المفهوم، إذا لم يشترطا ورضيا فلا بأس، فمفهومه إذا اشترطا ففيه بأس، فتدل على فساد البيع المشروط بالبيع ثانيا. ثانيا، لا وجه لفساد البيع إلا فساد الشرط. ثالثا، نتعدى من مورد الرواية لسائر الموارد، النتيجة أن فساد الشرط يوجب فساد عاد. ويمكن المناقشة في هذه الرواية بنفس المناقشات التي ذكرها المصنف، المناقشة الأولى بأنه لا ينحصر وجه الفساد للبيع بفساد الشرط، إلا على البيع أصلاً لم يقع فيه شرط لا صريح ولا ظني، إلا على الشرط وقع والتراضي بين الطرفين قبل العقد ولم يبنى العقد عليه، ومع ذلك لا يكون المتبايعان بنظر العرف مختارين في البيع الثاني، فيكون البيع الثاني فاسدا لأجل عدم التراضي وليس لأجل فساد البيع الأول. إذن فالبيع الثاني إنما يكون فاسدا لعدم التراضي من الطرفين به، وإن كان البيع الأول صحيحا. هذا المناقشة الأولى التي ذكرناها على الرواية الثانية، تأتي في الرواية الثالثة. المناقشة الثانية، سلمنا بدلالة الرواية على فساد البيع الأول، كما أنها أيضا تدل على فساد البيع الثاني، لكن فساد البيع الأول ليس لأجل فساد الشارع، بل لعله للدور أو لعدم القاصد أو غير ذلك كما ذكرنا. المناقشة الثالثة أن مسألة اشتراط بيع المبيع خارج عن محل البحث، لما ذكرناه من أن محل البحث ما لو كان الشرط بنفسه فاسدا، مع أن بيع المبيع أو اشتراط بيع لا يعتبر في نفسه فاسد، ليس مخالف لكتاب ولا سنة، وإنما فساد البيع لأجل الاشتراط، لا أن الشرط في رتبة سابقة فاسد. المناقشة الرابعة، سلمنا جدلا لكن هذا خاص بمورد الرواية ولا يحرز التعدي، وهذا المناقشة لم يشر لها المصنف. المناقشة الخامسة أيضا لم يشر لها، أن هذه الرواية ضعيفة السنن لأنها في كتاب قرب الأسناد ولم يثبت هذا الكتاب، بل في طريق الرواية عبد الله بن الحسن ولا طريق لتوفيقه. وقد مر سابقا أيام المكاسب المحرمة أننا بحثنا بحثا مفصلا في كتاب قرب الأسناد، فلاحظ ما بحثناه هناك، فتحصر مولاه من كل ما تلوناه أن جميع الأدلة التي ذكرت لهذا القول وهو أن الشرط الفاسد مفسد غير تام، فلا دليل الجهالة تام ولا دليل عدم التراضي تام ولا الأخبار تامة. إذن ماذا نصنع يا مولاي؟ نطبق العبارة. قال الثالث، رواية عبد الملك بن عتبة، وهذا قلنا سليمة سنة لأن عبد الملك ينصرف إلى النخعي الثقة لا الهاشمي، عن الرضا عليه السلام، عن الإمام الكاظم، سألت أبا الحسن موسى حتى في الحاشية راجعنا وجدنا كذلك، عن الرجل أبتاع منه طعاما أو متاعا على أن ليس منه علي وضيعة، هل يستقيم ذلك؟ ما حد ذلك؟ قال لا ينبغي. والظاهر أن المراد الحر، هذا المقدمة الأولى، المراد من لا ينبغي الحر لا الكراهة كما في المختلف. دقق، طبقت العبارة لأن في بعض الأمور فيها تشويش، لا الكراهة كما في المختلف، العبارة هنا توهم أن العلامة الحلي هو الذي يقول في المختلف بالكراهة، بعد مراجعتنا لكلام العلامة في المختلف لم يقل بالكراهة، قال بالحرمة، إنما نقل عن الطوسي القول بالكراهة، فراجع مولانا. المقدمة الثانية ما هي؟ هي أن متعلق الحرمة نفس العقد وليس الشرط. المقدمة الثالثة، لا موجب لفساد العقد إلا فساد الشرط، هكذا قيل، إذ مع صحة العقد. هذا هنا هذه العبارة المفروض المصنف ما يحتاج إليها لكن ذكرها. طبعا هنا الإيرواني في الحاشية جزء 3 صاد 312 ماذا قال؟ قال الصواب إذ مع صحة الشارع مو مع صحة العهد. إذ مع صحة الشارع لا وجه. هكذا العبارة مولاي. إذ مع صحة الشارع لا وجه لكراهة الوفاء بالوعد. إذا كان الشرط صحيح خلاص لا مانع من الوفاء به، لكن احنا نبقى على العبارة لا بأس. إذ مع صحة العقد، يعني لو قلنا بأن العقد صحيح لا وجه لكراهة الوفاء به. لماذا لا وجه؟ لأننا قلنا سابقا، قلنا بأن العقد إذا كان صحيحا وليس فاسدا لأجل الشرط، فحتى لو كان الشرط فاسد يستحب الوفاء به. هذا الرواية الأولى. الآن الرواية الثانية، ورواية الحسين بن المنذر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجيئني فيطلب مني العينة، يعني بيع العينة، كان يتخلص منه من الربا سابقا بهذه الطريقة. كيف؟ فأشتري المتاع من أجله. الآن لاحظ، ثم أبيعه إياه، بعت إياه ثم أشتريه من، ها، أبيعه إياه بأكثر وأعطي مثلا 10 دراهم، لأن محتاج المشتري 10 دراهم، أو لا عفوا أبيعه إياه بأقل ب5 دراهم، لكن البيع نسيئة. ثم أشتريه من، بأقل مكان، في مكان. فقال: إذا كان هو بالخيار إن شاء الله وإن شاء لم يبع من البيع الثاني، وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر فلا بأس. فقلت: إن أهل المسجد، يعني ما يريد يقول النواصب، لا، يقول إن أهل المسجد يعني العام أصلا، يزعمون، لأن الرواية فيها شملة التقية هكذا، يزعمون أن هذا فاسد ويقولون إنه إن جاء به بعد أشهر صح، يعني إذا باع ليس في مكانه كلام صحيح، يعني البيع الأول اليوم، البيع الثاني مثلا بعد شهر يصح البيع. قال: إنما هذا تقديم وتأخير، يعني إنه سواء كان البيع الثاني اليوم أو بعد شهر هذا ما يضر، تقديم وتأخير لا بأس. فإن مفهومه ثبوت البأس إذا لم يكونا أو أحدهما مختارا في ترك المعاملة الثانية، فالمعاملة الثانية باطلة إذا لم يكن اختيارا فيها. خب، هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية وعدم الاختيار. لماذا المعاملة الثانية، البيع الثاني ليس فيه اختيار؟ هذا السبب، وعدم الاختيار في تركها إنما يتحقق باشتراط فعلها في ضمن العقد الأول، لأنه في العقد في البيع الأول كان في شرط على البيع الثاني، لذلك ما صار في اختيار في البيع الثاني، وإلا فلا يلزم له عليها. فيصير الحاصل أنه الثالث، إذا باعه بشرط أن يبيعه من أو يشتريه من، لم يصح البيع الأول، فيكون البيع الأول فاسد لفساد الشرط. فكذا الثاني، إذا فسد البيع الأول فسد الثاني، لأنه ما في بيع أول أصلا حتى يصح البيع الثاني، أو لم يصح الثاني لأجل فساد الأول إلا مفسد له غيره. مقدمة الرابعة، التعدي من مورد الرواية إلى سائر الموارد ما أشار لها المصنف. الرواية الثالثة الآن، ورواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألت عن رجل باع ثوبا ب10 دراهم إلى أجل ثم اشتراه ب5 نقدا أيحل؟ قال: إذا لم يشترطا ورضيا فلا بأس. ودلالتها أوضح من الأولى، يعني أوضح من رواية الحسين بن المنذر وقربنا الدلالة والجواب. الآن يبدأ المصنف يجيب على الروايات الثلاثة. أما عن الأولى، يعني رواية عبد الملك بن عتبة ناقشناها نحن بأربع مناقشات، المصنف اقتصر على مناقشة. فبظهور لا ينبغي في الكراهة ولا مانع من كراهة البيع على هذا النحو، نقول البيع مكروه، لا أن البيع صحيح غير مكروه، والوفاء بالشرط مكروه، حتى يقال لا يكون الوفاء بالشرط مكروها، بل الوفاء بالشرط مستحب حتى لو كان الشرط فاسد، بل نقول الكراهة للبيع لا للشرط. وأما على الروايتين الثانية والثالثة، فأولا ثانيا ثالثا، وإحنا أضفنا رابعا خامسا، أولا بأن الظاهر من الرواية بقرينة حكاية فتوى أهل المسجد على خلاف قول الإمام عليه السلام في الرواية الأولى، يعني رواية الحسين بن المنذر، هو رجوع البأس في المفهوم إلى الشراء، يعني البيع الثاني فيه بأس ولا ينحصر وجه فساده، يعني البيع الثاني في فساد البيع الأول، لاحتمال أن يكون فساد البيع الثاني من جهة عدم الاختيار فيه الناشئ عن التزامه في خارج العقد الأول، مع أنه لم يلتزم به في العقد الأول، فإن العرف لا يفرقون في إلزام المشروط عليه بالوفاء بالشرط بين وقوع الشرط في متن العقد أو في الخارج، فإذا التزم به أحدهما في خارج العقد الأول كان وقوعه للزومه عليه عرفا، وبالتالي يكون البيع الثاني وقع بدون رضا، فليس تجارة عن كراهة، فهذا سبب فساد. ثانيا سلمنا جدلا بفساد البيع الأول بأن غاية مدلول الرواية فساد البيع الأول، يعني المشروع فيه بيعه عليه ثانيا، وهو مما لا خلاف فيه، حتى ممن قال بعدم فساد العقد بفساد شرطه كالشيخ الطوسي في المقصود. إذن فالمسألة لا ربط لها بمسألة أن الشرط الفاسد مفسد، فلا يتعدى منه إلى غيره، فلعل البطلان في لزوم الدور كما ذكره العلامة، أو لعدم قصد البيع كما ذكره الشهيد الأول في الدروس، أو لغير ذلك. المناقشة الثالثة، بل التحقيق أن مسألة اشتراط بيع المبيع خارجة عما نحن فيه، لأن الفساد ليس لأجل كون نفس الشرط فاسدا، لأنه في نفسه هذا الشرط اشتراط بيع المبيع ليس مخالفا للكتاب والسنة ولا منافيا لمقتضى العقد، إذن فهو في نفسه ليس فاسدا، بل الفساد في أصل البيع لأجل نفس هذا الاشتراط في البيع لا لفساد ما اشترط، نفس الشرط ليس فاسد. وقد أشرنا إلى ذلك في أول مسألة أن هذا خارج محل البحث، ولعله لما ذكرنا لم يستند إليها، يعني إلى هذه الأخبار، أحد في مسألتنا يا مولاي. والحاصل أني شيخ الأنصاري لم أجد لتخصيص العمومات في هذه المسألة ما تطمئن به النفس، فنبقى على ما قلنا من أن الشرط الفاسد ليس مفسدا للعقد. خب، المفروض المصنف ينتقل إلى الأمر الثاني من الأمور الأربعة التي قلنا سنبحث فيها، لكنه يقول اتضحت لدي أدلة أخرى على أن الشرط الفاسد غير مفسد. عجيب، إذن اذكرها لنا. قال الآن أذكرها لكم يا موالين الأعزاء. إذن فنعود الآن لذكر الأدلة على القول الأول أن الشرط الفاسد ليس مفسدا للعقد. كان الدليل الأول العمومات، وهذا خلصنا منه وبيناه سابقا. الدليل الثاني طبعا نحن لم نذكرها في محلها لأنه سيؤدي إلى تقديم وتأخير في كلام المصنف، فلم نحب أن نقدم ونؤخر كثيرا بهذا المقدار عدة صفحات. يعني الدليل الثاني، الأخبار، وقد أشار المصنف لأخبار ثلاثة تدل على صحة العقد وإن فسد الشرط. الخبر الأول صحيحة الحلبي التي رواها الشيوخ أو المشايخ الثلاثة الكليني الصدوق الطوسي، وأن قلت سند الرواية كما في الكافي، الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، لا غبار على السند، عن الصادق عليه السلام أنه ذكر أن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة، فاشترتها عائشة فأعتقتها، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني خير بريرة، فقال إن شاءت قعدت عند زوجها. لما ذكرنا سابقا أن الأمة إذا اعتقت تخير في البقاء على زوجها العبد، فلها خيار تبقى معه أو لا، إن شاءت قعدت عند زوجها وإن شاءت فارقت، محل الشاهد هنا، وكان مواليها الذين باعوها اشترطوا على عائشة أن لهم ولاءها، فقال صلى الله عليه وآله الولاء لمن اعتاق. وتقريب الدلالة، أولا دلت الرواية على فساد الشرط وهو ما اشترطه البائعون لبريرة من أن الإرث يكون لهم عند موت بريرة، فهذا الشرط فاسد. والوجه في فساد الشرط بحسب الظاهر مخالفته للكتاب والسنة، ولذلك قال صلى الله عليه وآله الولاء لمن أعتق، فالظاهر أن فساد الشرط لمخالفته للكتاب والسنة، بل قد صرحت روايات أخرى على أن الفساد للمخالفة للكتاب والسنة. هذا أولا. ثانيا، الرواية وإن دلت على فساد الشرط لكنها واضحة الدلالة على صحة العقد، فاشتراط الإرث فاسد لكن بيع بريرة صحيح ولم يفسد لفساد الشرط، وإلا لنبه النبي صلى الله عليه وآله على فساد البيع لفساد الشرط، ولا عين ولا أثر في ذلك في الرواية بذلك، بل الرواية دالة على الصحة لا الفساد. ثالثا، لا نحتمل الخصوصية لمورد الرواية فنتعدى إلى سائر الموارد، خصوصا وأن الرواية موافقة لطبق القاعدة والعمومات، فالتعدي في محله. والنتيجة أن الشرط الفاسد ليس مفسدا للعقد. ها هذا يا مولاي الرواية الأولى. قال: وحملها على الشرط الخارج عن العقد مخالف لتعليل فساده في هذه الرواية إشارة وفي غيرها صراحة بكونه مخالفا للكتاب والسنة. فالإنصاف أن الرواية في غاية الظهور. قوله وحملها على الشرط الخارج عن العقد يعني يقول لا تحمل الرواية على أن الشرط وهو اشتراط الإرث لبريرة كان في خارج العقد ولعله لذلك لم يوجب فساد العقد، فإن هذا خلاف الظاهر من الرواية وأن الاشتراط كان في ضمن نفس العقد. ومنها الخبر الثاني مرسلة جميل بن دراك، ووصلنا إلى الخبر الثاني يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.